الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 26 من درسنا الأسبوعي أدب الطلب ومنتهى العرب. قال: ومن أقرب حوادث الرفض والرافضة في ديارنا هذه أنه كان جماعة من المتظاهرين بالعلم يمنون على الناس في جامع صنعاء في شهر رمضان سنة 1200 بعد الألف في كتب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكانوا نحو 3 أو 4 كل واحد منهم قد اجتمع عليه جماعة كثيرة من العامة، وكان أحدهم يملي على كرسي مرتفع وتسرج حوله الشمع الكثير فيجتمع من الناس عدد كثير جدا لقصد الفرجة كما يتفق في مثل هذا، وكانوا يشوبون المناقب بذكر مثالب بعض الصحابة ويحطون من بعضهم ويصرخون بسب البعض ويتوجعون من البعض، وكان ما يصدر من هؤلاء من هذه الأمور إنما هو مطابق للوزير الرافضي الذي قدمت لك ذكره، وهو يحيى بن محمد الحوثي ثم الصنعاني، ولا سيما صاحب الكرسي. وهذا الوزير لم يكن رفضه لوازع ديني كما يتفق لبعض أهل الجهل المتعلقين بالرفض، هو أنزل من ذلك وأقل، ولكنه يفعل ذلك مساعدة لجماعة من شياطين المتفقهة المتعصبة يدخلون إليه فيقولون إنه لم يبق من يحامي على هذا الأمر سواك، وإنك ركن التشيع وملجأ أهله ونحو هذه العبارات، فيبالغ في التظاهر بهذه الخصلة ويحب نسبة ذلك إليه. فكان الرفض مكملا لمثالبه متمما لمعايبه، لأنه في كل باب من أبواب القبائح قريع دهره ونسيج وحده، يعني ثلبه ثلبا في هذا الموطن. فكان الرفض مكملا لمثالبه، يعني هو مليء بالمثالب متمما لمعايبه، مليء بالمعايب، لأنه في كل باب من أبواب القبائح قريع دهره، يعني سيد دهره. فلما تكاثر ما يصدر من أولئك المشتغلين بما لا يعنيهم من ثلب السلف مع ما ينضم إلى ذلك من إدخال الضغائن في قلوب العامة، وهذا هو الذي يحصل الآن، يعني يكثرون الكلام في فضائل علي بن أبي طالب وأكثرهم من الموضوعات، ويذمون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان بالموضوعات، فيدخل الضغن في كثير من الناس، وإيهامهم أن الناس قد تركوا مذهب أهل البيت وفعلوا وكل ذلك كذب، فإن الناس هم في هذه الديار زيدية، وكثير منهم يجاوز ذلك فيصير رافضيا جلدا، ولم يكن في هذه الديار على خلاف ذلك إلا الشاذ النادر، وهم أكابر العلماء ومن يقتدى بهم، فإنهم يعملون بمقتضى الدليل ولا ينتمون إلى مذهب ولا يتعصبون لأحد، فهؤلاء هم الذين يقصدهم أولئك الرافضة بكل فاقرة ويرمونهم بالحجر والمدر ويسمونهم ويسيمونهم بميسم النصب، يعني يصفونهم بالنصب. فلما تفاقم شر أولئك المدرسين وصار الجامع ملعبا لا متعبدا، واشتغل بأصواتهم المصلون عن صلاتهم والذاكرون عن ذكرهم، رجع إمام العصر أعز الله به الدين، منع صاحب الكرسي من الإملاء في الجامع وأمره بالعودة إلى المسجد الذي كان يملي فيه، فحضر أولئك المستمعون على عادتهم، وكان الإملاء قبل صلاة العشاء، فلما لم يحضر شيخهم ذهب بعضهم ليجيء به من بيته، فأخبرهم أن الإمام قد منعه وأمره بالعودة إلى حيث كان، فلم يعذروه ولا سمعوا منه، ورجعوا إلى الجامع، ثم ثاروا ثورة شيطانية وقاموا قوم طاغوتية فمنعوا من الصلاة في الجامع، وما زال ينضم إليهم كل رافضي ومن له رغبة في إثارة الفتنة، حتى صاروا جمعا كثيرا، ثم خرجوا فقصدوا بيت المؤذن الذي أظهر عليهم الرأي الإمامي وهو أحمد بن محسن حاتم، فرجموه حتى كادوا يهدمونه، وفيه نساء وأطفال قد صاروا في أمر مريج. هذا وليس ذلك المؤذن المسكين سعي ولا له قدرة على شيء، ولكنه أرسل بالرأي الإمامي وإلى الأوقاف إليه، وإلى الأوقاف أيضا ليس له سعي، ووالي الأوقاف أيضا ليس له سعي في ذلك، ولكنه أرسله إليه بعض من يتصل بالمقام الإمامي. ثم لما فرغوا من رجم بيت المؤذن ذهبوا ولهم صراخ عظيم، وأصوات شديدة إلى بيت آل الأوقاف، وهو رجل من أهل العلم من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجموا بيته رجما شديدا حتى غشي على بعض من فيه من الشرائف، يعني التي تنتسب إلى أهل البيت يسمونها بهذا الاسم. فقال لهم قائل: إن هؤلاء الشرائف المرجومات هن بنات نبيكم وبنات علي بن أبي طالب، ولم يكن بنات معاوية ولا بنات عمرو بن العاص وغيرهم من تعادون، فما لكم ولهن؟ فلم يلتفتوا إلى ذلك واستمروا على الرجم، ثم دخلوا إلى بعض البيت ونهبوا متاعه، وبلغهم أن والي الأوقاف وولده بمسجد قريب بيته، فحاصوا حصة الحمر الوحش وصرخوا صرخة الحمر الأهلية، شبههم بالحمر في حاليها، وذهبوا إلى ذلك المسجد عازمين على قلته، فأغلق عليه بعض الناس مكسورة المسجد فسلم، ثم ذهبوا بصراخهم وجلبتهم إلى بيت بعض أهل العلم من أهل البيت النبوي علي بن إبراهيم الأمير، وكان يعظ الناس بالجامع ويتظهر ببعض من السنة، فرجموا بيته رجما شديدا وفي شرائف وأطفال، ثم ثاروا إلى بيت بعض وزراء الخليفة، لا لذنب إلا لكونه ينافسه ذلك الوزير الرافضي، وكونه ينتسب إلى بعض بطون قريش، فرجموه رجما شديدا، ثم كسروا بعض أبوابه ودخلوا وكادوا يتصلون بمن فيه لولا أنه حماه جماعة بالرمي بالبنادق وآخرون بالسلاح، ويتصل ببيت هذا الوزير المرجوم بيت وزير آخر من أهل العلم، فرجموه ورجمهم من في بيت الوزير حتى أصابوا جماعة منهم فتركوه، وسبب رجمهم لبيت الوزير هذا أنه من جملة من يتظهر بعلم السنة، يعني يحب السنة محبة هكذا ما يقبلونه إلا أن تكون رافضيا أثيما مثلهم، لا مكن الله لهم، والله لو مكنوا ما يسلم منهم أحد. ثم لما كاد ينقضي الليل فارقوا ما هم فيه وقد أثاروا فتنة عظيمة ومحنة شديدة، ولما كان النهار جمع الخليفة أعوانه وطلبني واستشارني، فأشرت عليه بأن يحبس أولئك المدرسين الذين أثاروا الفتنة في الجامع بسبب ما يصدر منهم من نكاية القلوب وإثارة العوام، فحبسهم، ثم أشرت عليه بأنه يأمر بتتبع أولئك الذين رجموا البيوت وفعلوا تلك الأفاعيل ومن وجدوه حبسوه، ويأمر بتتبع جماعة من شياطين الفقهاء المثيرين للفتنة، ففعل وحبسوا جميعا، ولكن لم ينصح والي مدينة صنعاء لموافقته للوزير الرافضي في الرفض ومهابته له ووقوفه عندما يختاره ويرتضيه. وبعد أن اجتمع في الحبس جماعة كثيرة من هؤلاء، أرسل الإمام حفظه الله لجماعة من شياطينهم المباشرين للفتنة من الفقهاء، فجيء بهم من الحبس إليه وضربهم بالعصي تحت داره وهو ينظر، ثم أرسل في اليوم الآخر الجماعة من أهل السوق المباشرين للفتنة، فصنع بهم ما صنع بأولئك، ثم جعل جماعة من شياطين الجميع في سلاسل وأرسل بهم إلى جزائر البحر على هيئة منكرة، فسكنت الفتنة سكونا تاما، يعني لا يعيش الرافضي إلا ظالم أو مظلوم، أما إذا أردته يعيش مؤدب ما يستطيع، رافضه يأبى أن يعيش مؤدبا، والله صحيح لا يمكن لرافضي أن يعيش مؤدبا أبدا، إلا إن تمكن ما رحم أحدا، وإن تمكن منه لابد أن يضغط، يقول لك على مذهب آل البيت، والله أن آل البيت كانوا أصحاب سكينة وهدوء، انظروا إلى علي بن أبي طالب، انظروا إلى فاطمة بنت محمد، انظروا إلى العباس بن عبد المطلب، وإلى جعفر بن أبي طالب، وإلى عقيل بن أبي طالب، هؤلاء هم آل البيت كلهم، آل جعفر وآل عقيل وآل عباس وآل علي، فهذا يدل على أن هذا الإمام لم يكن رافضيا، الإمام المنصور لم يكن رافضيا، ولكن الرافضة متوافرون، هذا ربما يكون وزير، وهذا ربما يكون أمير، وهذا ربما يكون قاضي، كحالهم قامت الثورة فانقلبوا مع الثورة، تأتي الاشتراكية مع الاشتراكية، جاءت الأخوانية مع الأخوانية، تجد الرافضي مع كل حزب، حتى المؤتمر كانوا متمكنين فيه في كثير من دوائره، وهكذا الحرس الجمهوري كان كثير منهم في الحرس الجمهوري، بل إن الاختيار في الحرس الجمهوري كان من البلدان الرافضية، من البلدان الشيعية، والحرس الخاص ركزوا على أن يكون كثير من الحرس الخاص من البلاد الرافضية الشيعية، ومع هذا القضاء لا يقبلون فيه إلا الرافضة، إلا إذا واحد في الزمن الماضي طلع بوساطة، أما الآن منعوهم في هذا العام جميعا، حتى أصحاب الشهادات العليا لم يمكنوهم، مكنوا من كان رافضيا أثيما. قال ولقد شاهدت من التعصبات في هذه الفتنة ما بهرني في الخاصة والعامة، أما الخاصة فإني رأيت من أهل بيت الخلافة من أولاد الإمام وغيرهم ومن الوزراء والأمراء والقضاة وأهل العلم من ذلك ما يعجب منه، فإني لما أشرت على الخليفة بما أشرت خرجت من المكان الذي هو مستقر فيه إلى حجرته وفيها أكابر أولادي وهم إذ ذاك أمراء الأجناد وعندهم جميع الوزراء وهم جميعا في أمر مريج فيهم من يعظم عليه حبس أولئك المدرسين ويراه حطا في مرتبة الرفض ونقصا من الرافضة، وقد فتل منهم ذلك الوزير الرافضي في الذروة والغارب وأوهمهم أنها ستثور فتنة من العامة والأجناد، وما زال بعض أولئك الخليفة أولاد الخليفة يردد علي ذلك ويرقبني في الرجوع عن الشور الذي أشرت به. أما الشوكاني كان يعني شجاع، فإلا مثل هذا الموقف ما يقوم به إلا شجاع، بل بعد ذلك يفتح صحيح البخاري في الجامع الكبير بصنعاء ويؤلف في فضائل الصحابة ويرد عليهم في كثير من المسائل، ويرقبني في الرجوع عن الشور الذي أشرت به على الخليفة ويذكر ما قد ألقاه إليه الوزير ويذكر ما قد ألقاه إليه الوزير الرافضي من خشية ثورة الأجناد والعامة، فما زلت أعرفه بالصواب وأذكر له أن هذه الفتنة لو لم تحسم يومنا هذا بحبس المثيرين لها لهلك غالب الناس في الليلة الواصلة ونهب الأموال جهارا، وأنه سيصل الأمر إلى الخليفة وأولاده فضلا عن غيرهم، وعرفته أنه ما سيثور بسبب ذلك أجناد ولا غيرهم، فإن هذا تسكين للفتنة لا إثارة لها. انظروا إلى العلماء كيف ينظرون إلى حل القضايا. ولقد حمدوا هذه المشورة بعد حين وعرفوا أنها صواب وأن بها كان سكوت تلك الفتنة التي غلت مراجلها وكادت تعم جميع أهل صنعاء ثم تسري بعد ذلك إلى سائر الديار اليمنية. وأما العامة فلا يتسع المقام لسرد ما شوهد منهم من الصولة والجولة والاشتغال بهذا الأمر، ولقد كنت أرى كثيرا من المنسوبين إلى العلم يبكون رحمة لأخوانهم المثيرين للفتنة لما حل بهم من العقوبة، ولقد تغيرت بهجة هذه المدينة العظيمة وتكدرت مشاربها العلمية وذهب رونق معارفها بما يصنعه جماعة المقصرين المغيرين لفطرتهم السليمة بما حدث من علم الروافض ودسائسهم التي هي أضر على المقصرين من السم القتال وأدوى على من لم تستحكم معرفته وترسخ في العلوم قدمه من الداء العضال على كثرة من فيها من العلماء المنصفين والطلبة المتميزين والأذكياء الماهرين، فإنه قل أن يوجد بمدينة من المدائن ما يوجد الآن في صنعاء من رجوع أهل العلم بها إلى ما صح عن الشارع وعدم تعويلهم على الرأي وطرحهم للمذاهب عند قيام الدليل الناهض، فإن هذه مزية وفضيلة لا تكاد تعرف في سائر الأقطار إلا في الفرد الشاذ البالغ من العلم إلى منزل علي مع مراجعته لفطرته وتفكره في طروء ما طرأ عليه من المغيرات وتدبره لما قدمنا ذكره من الأسباب الموجبة للتعصب الحائل بين المتمذهبين وبين الإنصاف. وهذا النادر الشاذ يبلغ في الكتم يبالغ في الكتم ويستكثر من المجانبة لما يظنه الحق مخافة من وثوب المقلد عليه وهتكهم له، لأنهم لا يقنعون من العالم وإن كان في أعلى درجات الاجتهاد إلا بأن يكون مثلهم مقلدا بحتا ومقتديا بالعالم الذي يقلدونهم وأسلافهم، وإن كان هذا العالم الذي يريدون منه ذلك أعلى رتبة وأجل قدرا وأكثر علما من عالمهم الذي يقلدونه كما يجده من له اطلاع على كثير من أحوال الناس، فإن في علماء المذاهب الأربعة من هو أوسع علما وأعلى قدرا من إمامه الذي ينتمي إليه ويقف عند رأيه ويقتدي بما قاله في عبادته ومعاملته وفي فتاويه وقضائه ويسري ذلك إلى مصنفاته فيرجع فيها فيرجح فيها ما يرجحه إمامه، وإن كان دليله ضعيفا أو موضوعا أو لا دليل بيده أصلا بل مجرد محض الرأي، ويدفع من الأدلة المخالفة له ما هو أوضح من شمس النهار تارة بالتأويل المتعسف وحينا بالزور الملفق، مع كونه بمكان من العلم لا يخفى عنده الصواب ولا يلتبس معه الحق، ولكنه يفعل ذلك مخافة على نفسه من تلك الطبقة المشؤومة أو تأثيرا لما قد ظفر من الدنيا والجاه الذي لا يستمر له إلا بالموافقة لهم والسلوك فيما يرضيهم. المهم توسع في قضية الرافضة لتألمه منهم